أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. توصلنا في الأبحاث السابقة إلى أن الإمام المهدي صلوات الله عليه موجود بيننا وغائب عن أنظارنا، ولهذه الغيبة حكم ومصالح إلهية عظيمة. ربما سنأتي إلى بعضها فيما يأتي من الأبحاث، ولكن هناك سؤال كثيرا ما يثار، وهو أنكم تقولون بأن الإمام صلوات الله عليه هو حجة الله في أرضه وخليفته في عباده، فما هي فائدة الإمام إذا هو غائب عن الناس؟ إما لا يعرفونه، لا يشاهدونه ولا يعرفونه، أو يشاهدونه ولا يعرفونه. هذا سؤال كثيرا ما يطرحه البعض، والإجابة عنه مفصلة. وقبل الإجابة من الضروري أن نقدم مقدمات. المقدمة الأولى أن السؤال عن فائدة الإمام في غيبته يقع على نحوين من صنفين من الناس. الأول يقع بنحو الاستفهام الاستعلامي، المستفهم يؤمن بالإمام صلوات الله عليه ولكن يطلب المعرفة لأجل الارتقاء بهذه المعرفة ومزيد الارتباط بالإمام صلوات الله عليه. هذا صنف من المؤمنين هكذا يسألون، وهذا جيد، لأن المؤمن يجب أن يكون أن تكون عقيدته عن وعي، عن معرفة. النحو الثاني الاستفهام الاستنكاري، ويطرحه في الغالب أناس لا يؤمنون بالإمام صلوات الله عليه، فيتخذون من الاستفهام طريق لإثبات الإنكار، فيشعرون المؤمنين به بأنه لا توجد هناك فائدة من الإيمان بإمام غائب عن أنظارهم، وبالنتيجة الاعتقاد به ليس بصحيح. هذا السؤال الثاني من الصنف الثاني من الناس خطأ منهجي فيه، منطقيا خطأ هذا السؤال ومبني على شيء من المغالطة، لماذا؟ لأن السائل كأنه يجعل ملازمة بين عدم معرفة فائدة الإمام في غيبته وعدم وجوده، وهنا المغالطة. لا توجد ملازمة لا عقلية ولا عادية ولا عرفية بين وجود الفائدة ووجود الشيء، أو معرفة الفائدة والإيمان بالشيء. لا شك في أن الكثير من الأشياء تكون موجودة ولا نعرفها، ولها فوائد ولا نعرف الفائدة. فلو افترضنا أن شخصا ما لا يعرف الفائدة من وجود الإمام في زمان غيبته، هذا لا يعني أنه غير موجود. هذا منطقيا السؤال خطأ ومبني على مغالطة. المقدمة الثانية: حكمة الخالق تبارك وتعالى في الأشياء تقتضي أن يكون كل شيء في هذا الوجود له حكمة وله مصلحة وله فوائد وآثار. هذه الفوائد والآثار سواء عرفها الناس أو لم يعرفها، آمن بها الناس أو لم يؤمنوا، هي موجودة وفوائدها ثابتة. معرفة الإنسان وعدم المعرفة تنفعه هو ولا تضر بالشيء الذي لا يعرفه. أضرب لذلك مثالين من الوجودات الطبيعية حتى نعرف القضية في عالم الغيب كيف تكون. المثال الأول: الروح. الروح أصل وجودنا، وبها نفعل ونتكلم ونأكل ونشرب ونحيا. وجود حقيقي ننتفع به في كل لحظة وآن، ننتفع به ولكن لا نعرفه. وجود بيننا أصلنا هو، لا نعرفه ولكن ننتفع به. إذا ما عرفنا الروح معناتها أنها غير موجودة أو أنها بلا فائدة؟ لا، الفائدة موجودة، ننتفع بها ولكننا لا نعرفها. المثال الثاني: الهواء. الهواء يقوم حياتنا البدنية، من دون هواء لا يمكن الإنسان أن يعيش. مرت مدة من الزمان في الحياة الأولى، في الإنسانية الأولى، ما كانوا يعرفون حقيقة الهواء ولكنهم كانوا ينتفعون به. حينما تطور علم الفيزياء وتطور علم الكيمياء عرفوا حقيقة الهواء شنو، أجزاء شنو، مركبات شنو، خصائص شنو. ولكن الكثير من الناس ينتفعون بالهواء في كل لحظة وآن ولكنهم غافلون عنه. أنا الآن إذا ما أذكر هاي القضية لعل الكثير من الجالسين عايشين بالهواء، يتنفسون الهواء، ولكن غافلين عنه، غير ملتفتين إليه. إذن الانتفاع بالشيء لا يتوقف على معرفته. الانتفاع يكون قد يكون موجود والإنسان يجهل هذا الشيء الذي ينفعه. هذا في عالم الطبيعة والماديات. في عالم الغيب الذي هو أعمق وأعقد من عالم الطبيعة الأمر أيضا هكذا. الإمام صلوات الله عليه موجود في هذا العالم ونفعه عام، الكل ينتفع بوجوده. سأبين بعض وجوه الانتفاع. الكل من أدنى كائن إلى أعظم كائن، من العدو ومن الصديق، من المحب ومن غير المحب، الكل ينتفع بوجوده. عدم المعرفة للمنفعة أو عدم الالتفات إلى هذه المعرفة، إلى هذه الفائدة، يعني أنها غير موجودة. لا، عدم معرفته أيضا ليست مستحيل المعرفة فلا نعرفه. لا، المعرفة ممكنة، المانع موجود منها، المانع، والمانع بأيدينا نحن. إذا رفعنا المانع اتصلنا به وعرفناه وشاهدناه، لأن الناس عادة يغفلون. الغفلة هي سر البعد، الغفلة. لو انقطع الناس إليه والتجأوا له وأكثروا من طرق الباب فتح لهم، وهناك الكثير من المؤمنين طرقوا الباب وفتح لهم الباب وانتفعوا انتفاع مباشر منه. البعد منا وليس منه، هو قريب منا، شاهد علينا، ناظر إلينا، أعمالنا تعرض عليه، أحوالنا مكشوفة لديه، نحن في غفلة. لذا إذا تلاحظون في الكثير من الروايات الواردة في الذين استغاثوا بالإمام صلوات الله عليه وأغاثهم، متى؟ في وقت الاستغاثة، في وقت الشدة. ليش؟ أن في وقت الشدة تنقطع السبل أمام الإنسان، يسد باب الوسائل الأخرى. بعد لا فلوس تفيده، ولا نفوذ يفيده، ولا قوة شباب تفيده، ولا الوسائل الطبيعية كلها يأيس منها. حينئذ تصير الاستغاثة من القلب. إذا صارت الاستغاثة من القلب حصل الفرج. هاي الحالة بالنسبة لبعض الناس في وقت الشدة تصير فيحصلون على هذا الأثر. فإذا كان الناس في كل أوقاتهم منقطعون إليه، في كل ظروفهم وأحوالهم منقطعون إليه، الباب لا يغلق بوجه أحد. الإنسان تحجبه أعماله دون هذه. المقدمة الثالثة: معرفة الفوائد في الأشياء. لو افترضنا أننا لا نعرف فائدة بعض الأشياء في برهة من الزمان، فهذا لا يعني عدم المعرفة دائما، لأن العلوم تتطور والعقول البشرية تتطور. الكثير من الحقائق التي كانت خفية على السابقين علينا، على الأجيال السابقة علينا، بعد ذلك صارت واضحة وجلية للأجيال التي بعدهم. يعني سنة الله عز وجل في الوجود حتى في مجال العلم ربما يستر بعض الحقائق على جيل ويكشفها لجيل آخر، هذا بحكم وبإصرار. ربما يستر بعض الحقائق على بعض الناس ويظهرها لبعض الناس الآخرين، فتشوف واحد ذكي واحد مو ذكي، واحد مبدع واحد مو مبدع، مع أن العقل واحد والمخ واحد، بس العطاء يكون على حسب الاستعداد والقابليات. إذن إذا كانت البشرية، لو افترضنا هذا كله من باب الفرض أنا أتكلم الآن كمقدمات إعدادية للمسألة حتى نقطع هذا السؤال من جذره، بعد ما يبقى جذر لهذا السؤال أصلا. لو افترضنا أن البشرية في برهة من الزمان لا يعرفون فائدة بعض الحقائق، هذا لا يعني أن الفائدة تبقى مجهولة دائما. ربما يأتي برهة من الزمان، تأتي برهة من الزمان يعرفون هذه الفوائد والأسرار التي كانت خفية. تصوروا بأن الأجيال السابقة قبل الفضائيات والإنترنت وأمثال هذه الأمور، كان بعض العلماء، بعض المهندسين، بعض الخبراء يخبرون الأجيال مال 100 سنة قبل أنه سيكون بث فضائي، هكذا تلتقط الصور في أقصى منطقة بالعالم، في ثانية أنت جالس ببيتك وتشوفها. لو كانوا بسبب عدم معرفتهم بهذه الحقيقة ينكرونها، أو عدم معرفتهم بفائدة هذه الحقيقة ينكرونها، بماذا كنا نصف هؤلاء؟ الجهل والسذاجة. كما أننا الآن توصلنا بحسب العلوم الحديثة إلى كشف جملة من الأسرار، ولا زالت أسرار الكثير من الحقائق خفية علينا، وفي مستقبل الأيام ستصل إليها علوم البشر وعقول البشر يكتشفونها. فإذا عرضت علينا حقيقة من عالم خبير ثقة فيما ينقل، نقول لا، هذه الحقيقة مو موجودة، مجرد استبعاد لأن عقلنا ما يوصل لها، أو نحن ننكرها لأننا لا نعرف لها فائدة. بماذا نوصف نحن بهذه الصفة، بهذه الحالة؟ جهل وبساطة، سذاجة في التفكير. إذن عدم معرفة الفائدة لا يعني عدم وجود الفائدة، وعدم معرفة الفائدة في زمان لا يعني عدم معرفة الفائدة في كل الزمان، ربما يأتي زمان ونعرف الفائدة، ومنه نعرف أن العلم والمعرفة له ضوابط وله أخلاق وآداب. ليس من أخلاق العلم وآدابه أن الإنسان ينكر ما لا يعرف، أو يجحد بما لا يعرف الفائدة منه، هذا ليس من أخلاق العلم ولا من ضوابط العلم أصلا. في الطبيعيات هكذا، فما بالك بالغيبيات التي هي من عالم أوسع وأعمق وأعظم وأخفى. إذا اتضحت هذه المقدمات الثلاثة ندخل في صلب الموضوع. السؤال: ما هي الفائدة من وجود إمام غائب عن أنظار الناس؟ هذا السؤال بعد هذه المقدمات شنو يصبح؟ يصبح هاوي. بس رغم ذلك، مراعاة للمنهجية العلمية، لابد وأن نتعرض إلى الأجوبة عن هذا التساؤل. فائدة الإمام صلوات الله عليه في غيبته من جهات كثيرة يمكن أن تبحث. تتلخص هذه الجهات في أن نظام العالم الإمكاني في الخلق والإيجاد وفي التقنين والتشريع يقوم على وجوده المبارك، وفي حياة الإنسان اليومية هو قائم وقيم، مو فقط الإنسان، الإنسان باعتبار يرتبط بنا، وإلا كل مخلوق حتى الصغير الصغير منها وبأمره. تجتمع على هذا الأدلة العقلية والنقلية والشواهد الحسية. علماء المعقول من متكلمين وحكماء وعرفاء وأهل معرفة ذكروا أمرين يتعلقان بهذه الحقيقة. الأمر الأول أن نظام الخلق والإيجاد حكمة الباري عز وجل اقتضت أن يقوم على نظام الواسطة والتوسيط في الخلق. نظام الواسطة هو سلسلة تنظيمية مكونة من ثلاثة أركان، كل هذا عالم الإمكان، عالم الخلق يقوم عليه. لا توجد بين الخالق والمخلوق المخلوق العادي رابطة مباشرة، لا بد من توسيط لاقتضاء الحكمة الإلهية ذلك، ولقصور المخلوق عن الاتصال بالخالق اتصالا مباشرا. هذا إلى فر التحليل، تطبيقات عقلية وطبيعية وفلسفية ما أدخل بي، بس إشارة. الأركان الثلاثة لنظام التوسيط في الخلق هي الملائكة والأسباب الطبيعية وأولياء الله المقربون، وهم محمد وآل محمد عليهم السلام. أول سلسلة الوسائط هم محمد وآل محمد عليهم السلام. خلق أرواحهم من نوره، من نوره. أول ما خلق الله مباشرة بالخلق المباشر هم عليهم السلام من نوره أوجدهم، وبواسطتهم خلق الأشياء الأخرى. بواسطتهم هم في سلسلة الأسباب لإيجاد الأشياء. في عالم الغيب قوة الملائكة ركن ركين في سلسلة هذا النظام، في الفعل والتأثير والتغيير والتبديل. هذا الكلام الذي أقوله هو مضامين الآيات والروايات، هذا مو كلامي. في عالم الطبيعة نظام السببية، العلل والمعالل. فإذا سلسلة النظام الذي يقوم عليه الخلق والإيجاد الإلهي مثلث الأركان، رأس المثلث هم محمد وآل محمد عليه السلام، وتحت أمرهم وسلطتهم وقدرتهم وإرادتهم الملائكة والأسباب الطبيعية، لأنهم مظهر إرادة الله، موضع علم الله، مخزن علم الله، مجلى قدرته ومشيئته. هم، أما الملائكة منفذون، جنود لديهم. طبعا هذا الكلام الذي نقوله يتعلق بأرواحهم، لا يصير اشتباه. واحد يقول شلون إذن في الدنيا ماتوا وكانوا يتألمون؟ الكلام في نظام عالم الغيب، من عالم الغيب بدأت القضية، وتلك القضية تتعلق بعالم الأرواح، ولذا هم كانوا قبل الخليقة وبعد الخليقة بوجودهم الروحي. وجودهم الروحي من نور الله عز وجل. إذن هذا التسلسل في الإيجاد، الواسطية في الخلق والإيجاد. إذا تلاحظون القرآن الكريم في كثير من الأحيان يعبر عن الفعل الإلهي بصيغة الجمع مو بصيغة المفرد، مو بصيغة المفرد. ولقد خلقنا الإنسان، مو خلقت ونعلم ما توسوس به نفسه. خلقنا صيغة جمع وصيغة مفرد. وتتبع الآيات لاحظون إيش قد هاي القضية جلية. ليش؟ لأن الخلق والإيجاد ضمن نظام التوسيط، ونظام التوسيط يقوم على ثلاثة أركان. قمة الهرم في هذا النظام هم محمد وآل محمد عليهم السلام. هاي الحقيقة أثبتها علماء الكلام، أثبتها بعض الحكماء، بعض العرفاء وعموم أهل المعرفة، وهي مستفادة من الآيات ومن الروايات، وعليها شواهد وبراهين عقلية ونقلية. أنا الآن مختصر هاي القضية جدا في هذا البيان. إذن حجة الزمان صلوات الله عليه أين مكانه في هذا العالم؟ بعد يمكن أن واحد يسأل ما هو نفع وجوده وهو غائب عنا؟ لا، لأن أصل نظام التكوين قائم عليه، لولاه تكوين ما كان أكو، إيجاد ما كان أكو. الأمر الثاني، القرآن الكريم. القرآن الكريم هو معجزة خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله، وهو أفضل من خلق الله عز وجل. القرآن الكريم مخزن علم الله. إذا توجه إليه الناس والتجأوا إليه هداهم إلى رشدهم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، ونفعه دائم لا ينقطع، عطاؤه لا ينفد ولا ينتهي القرآن، ولكن وقع بأيدي أناس لا يعرفون قيمة القرآن، القيمة العلمية، القيمة الفكرية، يقرؤون القرآن لأجل تحصيل الثواب والتقرب، وهذا عمل جيد. بس القرآن مو بس هذا، القرآن كتاب لحياة الإنسان في الدنيا وفي الآخرة، ومختلف العلوم والفنون موجودة فيه لو لجأوا إليه وتعلموا منه. وفي الآخرة ستظهر آثار هذه الأشياء. القرآن نفعه لا ينقطع، سواء علم بها ذلك الناس أو ما علم. المعصوم هو مظهر آخر للقرآن، شكل آخر من أشكال القرآن، هو قرآن ناطق، هو مخزن لعلم الله، هو نور الله في الأرض بين العباد. هذا النور الناس ينتفعون به، سواء علموا به أو ما علموا، آمنوا به أو لم يؤمنوا. هذه الحقيقة أيضا أقرها علماء الكلام، علماء الحكمة، علماء المعرفة، المفسرون، مستفادة من الآيات ومن الروايات. إذن نتوصل من هذا إلى أن وجود الإمام صلوات الله عليه من دونه لا تكوين ولا هداية ولا تشريع، سواء هذا السائل كان ملتفت إلى هاي أو ما ملتفت، هو منتفع، وجوده قائم بالإمام، حياته، رزقه، صحته، سلامته، ماله، أولاده، كله قائم بالإمام. ما ملتفت أو ما ملتفت، عدم الالتفات لا ينفي وجود الفائدة، عدم معرفة الفائدة لا يعني عدم وجود الفائدة. أذكر لهذا شاهدين، أحدهما من الرواية والثاني من الآية. الشاهد الأول وصية وجهها أمير المؤمنين صلوات الله عليه لكميل بن زياد، هذه الوصية في تحف العقول، من شاء فليرجع إليها. ونور الإمامة والعصمة فيها جلية جدا، وهي في نفسها شاهد على أن كميل في درجة عالية جدا من المعرفة، اللي الإمام صلوات الله عليه خصه بهذا الكلام دون غيره من أصحابه، بيّن فيه جملة من ركائز المعرفة والتدين. أنا فقط أذكر شواهد منها، هي مفصلة هذه الخطبة. وفي نفس الوقت يعني تعمدت أن أذكرها لأنه فيها منهج عمل لكل مؤمن، منهج عمل في تصرفه وسلوكه من أول ساعة من يومه، من كل يوم ماذا يعمل الإنسان في يوميات حياته حتى تكون حياته بخير وسعادة وما مبتلى بالمشاكل والآفات. وهنا أيضا تظهر فوائد وجود الإمام في هذه الرواية. لاحظوا يقول الإمام صلوات الله عليه: يا كميل سمي كل يوم باسم الله، قول بسم الله الرحمن الرحيم أول يومك هالشفيع، وقل لا حول ولا قوة إلا بالله، وتوكل على الله، مو على فلوسك وجنودك قدرتك، توكل على الله. لاحظتوا أنتوا الآن هذا من باب الإشارة السريعة والعودة. أمطار غزيرة تنزل في بعض البلاد كل جيوشها ما تقدر تسوي لها شجارة، يغزوهم السيل غزو، يهدم كل ما بنوا، يأخذ كل ما أحصوا، جيوش مجيشة، أسلحة كثيرة، تقنيات عالية، ما تقدر تقاوم. كل قوى الإنسان قد ما يجمع الإنسان من قوى من دون توكل على الله. هذا أولا، سمي كل يوم باسم الله وقل لا حول ولا قوة إلا بالله. الحول والقوة به، لا بك ولا بأموالك ولا بسلطتك ولا بجيشك، وتوكل على الله. الخطوة الثانية، واذكرنا وسم بأسمائنا. واذكرنا وسم بأسمائنا وصل علينا. يعني اذكر الأربعة عشر معصوم، بعد ذكر اسم الله اذكر الأربعة عشر معصوم. هذا مفتتح اليوم، مفتتح يومك. ثم يقول الإمام، لاحظوا التوجيه اللي يعطيه، حقيقة درر أكو في هذا الكلام، اللسان يقصر عن وصفها. وأدر بذلك على نفسك وما تحوطه عنايتك. إذا إما استحضر كل ما يهمك، أموالك، أولادك، أعمالك، شنو اللي تحوط عنايتك اللي يهمك أمره، أدر عليه نفسك لما تسميهم وتصلي عليهم، استحضر كل هذه أمامك. شنو أثره؟ تكفى شر ذلك اليوم إن شاء الله. هذا كل ما أكو من شر في ذلك اليوم أنت تكون مكفي منه. شنو أحسن من هذا؟ سلامة وضمان بالأمان. شنو؟ شو تريد تكلف من الإنسان سوى توجه وبضع ثواني من الكلمات؟ يقول هذا سر، هنا الإمام يبين إلى الناس. يا كميل، طبعا هسه هذه فائدة عظيمة تهم كل إنسان، صغيرا كان كبيرا، مؤمنا بهم أو لم يكن مؤمنا بهم، هي فائدة عظمى. لا تتوقف على ظهور الإمام ومشاهدة الإمام في عالم الغيب، إذا ذكرت إمامك كفاك شر ذلك اليوم. يا كميل، ما من علم، لاحظوا هذا النفي المطلق، ما من علم إلا وأنا أفتحه. أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم، وما من سر إلا والقائم عليه السلام يختمه. إذن الإمام أمير المؤمنين هو يفتح العلوم، والإمام المهدي صلوات الله عليه يختم أسرار العلوم، مو يختم العلم، يختم سر العلم، لأن العلم فيه حقائق وفيه أسرار، ومن الأسرار تطبيقات، وفي التطبيقات آثار، هذه بيده. بس بعض هاي الأشياء يمكن نستوعبها، بعضها يمكن ما نستوعبها، يمكن يجي زمان إذا هم أذنوا بكشفها تكشف. يا كميل، أخاف واحد قلبه ضعيف، كأن الإمام صلوات الله عليه وهو هكذا ينظر إلى قلوب الناس، دي قلوبهم ضعيفة ولأدنى شيء يشك ويتوهم، وساوس الشيطان الداخل، شلون هذا وكيف هذا؟ يقول يا كميل ذرية بعضها من بعض، سلسلة واحدة، سلسلة نورية واحدة، ما يثبت لأولهم يثبت لآخره. ما لازم الإنسان المؤمن يشك بهاي القضية؟ لذلك قال والله سميع عليم، يضرب قلبك شكو ويسمع كلامك إذا حكيته ويا زميلك هاي شلون وذيك شلون وهاي لماذا وتلك كيف. هذا نهج للعبودية، ها للعبودية، وين أهل المعرفة ينتبهون إلى هاي الحقيقة. يا كميل، هذا بعد فد ضابط أقوى خصوصا لأهل العلم ولأهل الفضل. يا كميل لا تأخذ إلا عنا تكن منا. معناه أن الانتماء إليهم، الانتماء الخاص اللي كان سلمان محصله، سلمان منا أهل البيت، عمار منا أهل البيت، المقداد منا، الروايات اللي واردة فيهم، هذا الباب لا زال مفتوح. كل إنسان مؤمن خصوصا من أهل العلم ومن أهل الفضل يمكن أن يكون منهم بهاي الضابطة، لا تأخذ إلا عنا تكن منا. مو قال فلان فيلسوف، قال فلان عارف، قال فلان متكلم، قال فلان كذا وكذا، قال علي وقال الحسن وقال الحسين وقال الباقر والصادق. هذا هو النهج اللي يخلي صاحب العلم منهم مو من غيره. يا كميل، هذا الكلام بعد واحد ما يدري شو يقول عنه. يا كميل انجو بولايتنا من أن يشركك الشيطان في مالك وولدك. بولايتهم يطهر الإنسان، في ماله، في ولده، في نفسه. بدون ولاية شرك للشيطان، شاء أم أبا، وشاركهم في الأموال والأولاد. الحصن الحصين، الكهف الحصين من شرك الشيطان ولايتهم. هذا هم قول أمير المؤمنين صريح قاطع في هاي القضية. واضح ولاية أولهم وولاية آخرهم واحدة. إذن ولاية الإمام في زمان غيبته صلوات الله عليه تطهير للنفوس، تطهير للأولاد، تطهير للأموال. هاي مو فوائد؟ هاي اتصل به أو لم يتصل، عرف الفائدة أو ما عرف الفائدة، الموالي ينعم بهذه النعمة. يا كميل، هذا تعليم آخر يعطي الإمام صلوات الله عليه. يا كميل، ليس الشأن أن تصلي وتصوم وتتصدق. تتصدق يعني تعطي خمس وزكاة، لأن الصدقة يشمل الفرائض الواجبة والمستحبة. ليس الشأن أن تصوم، أن تصلي وتصوم وتتصدق. خبر شنو هذا؟ الشأن أن تكون الصلاة بقلب نقي وعمل عند الله مرضي وخشوع سوي. وانظر فيما تصلي وعلى ما تصلي، إن لم يكن من وجهه وحله فلا قبول. هاي القبول هو الكنز الضائع عند المؤمنين، قبول الأعمال. قبول الله هو الكنز الضائع عند المؤمنين. المؤمنون حتى العلماء حتى الفقهاء عندهم شيء يعلمون به، وهو أن أعمالهم صحيحة أو ليست بصحيحة. ضوابط الفقه، ضوابط الأحكام عندهم، يعلم بأن صلاته جامعة لأجزائها وشرائطها، العمل صحيح مسقط للتكليف من الذمة، ولكن منو يقدر يقول أنا صلاتي مقبولة؟ القبول هو الكنز الضائع. الصحة مقدورة، العالم بمقتضى علمه يعمل، والجاهل بمقتضى رجوعه وتقليده للفقيه الجامع للشرائط يقدر يضمن صحة عمله. بس منو يقدر يضمن قبول عمله؟ لا الفقيه ولا المقلد يقدر يضمن قبول عمله إلا بهذا الطريق الذي بينه أمير المؤمنين، من وجهه وحله القبول يكون. شنو هو الوجه؟ ولايتهم عليهم السلام، هذا هو الله. هو الوجه الذي أمر الله عز وجل أن منه يؤتى غيره. إش قد ما الإنسان يريد يصلي ويريد يصوم، من غير هذا الوجه ماكو قبول، حتى لو بحسب نظريته الفقهية أن عمله صحيح جامع للأجزاء جامع للشرائط، صحيح عملا غير مقبول عند ربه. عدم القبول يعني بالآثر، بالآثر. ولذا قال الإمام صلوات الله عليه في فقرة أخرى: يا كميل، لاحظوا هنا اتأكد هاي الحقيقة، لو لم يظهر نبي، إذا ما إجا نبي وكان في الأرض مؤمن تقي، لكان في دعائه إلى الله مخطئا. مؤمن تقي، نبي ماكو، المؤمن التقي قب لازم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يدعو إلى الله عز وجل، لكان في دعائه إلى الله مخطئا. حتى ينصبه الله لذلك ويؤهله له. إذن كل واحد يقدر يقول أنا داعية إلى الله ودعوة وإرشاد وروح وتعال، ما كله بإذنه لازم يكون وبالطريق الذي عينه. لا نبي يقدر يكون نبي من دون تنصيب الله، ولا إمام يمكن أن يكون إمام من دون تنصيب الله، ولا داعي إلى الله إلا بإذن منهم مباشرة أو بواسطتهم كالعلماء فقهاء الجامعين للشرائط الذين على سيرتهم وعلى نهجهم. هذا كل منهج، هذا منهج عام. يا كميل، الدين لله، فلا يقبل الله من أحد القيام به. صحابي يجتهدوا، صحابية تجتهدوا. الدين لله، فلا يقبل الله من أحد القيام به إلا رسولا أو نبيا أو وصيا سدد الله. هذه السلسلة ماكو غيرها. يا كميل هي نبوة ورسالة وإمامة، ماكو اجتهادات في مقابل الإمامة، اجتهادات في مقابل النبوة. اجتهد فأخطأ، ماكو اجتهاد فأخطأ. هي نبوة ورسالة وإمامة، وليس بعد ذلك، بعد ذلك ليس إلا صنفان من الناس، إما موالين وإما عامهين مبتدعين. هذا يقول الإمام، وليس بعد ذلك إلا موالين متبعين أو عامهين مبتدعين. إنما يتقبل الله من المتقين. أكو بعد فقرات أخرى في هذا الكلام، ممكن تراجعوها في تحف العقول في كلمات أمير المؤمنين. هذه الفقرات تكشف لنا عن فوائد الإمام والولاية للإمام والمعرفة بالإمام بغض النظر عن ظهوره والاتصال به. هي فوائد عامة للكل. وأما من الآية من القرآن هذا بعد الوقت أدركنا، نخلي لغير وقت إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.